أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. دخلنا في الباب الخامس، وهو باب الحجة، مباحث الحجة، وقلنا هذا الباب من أهم الأبواب الموجودة في المنطق. لماذا؟ لأنه عن طريقه يمكننا تحصيل المجهول التصديقي. وأيضا ذكرنا الأنواع الرئيسة لطلب المجهول التصديقي، طبعا كما وهي القياس والاستقراء والتمثيل. وقلنا هذا يعتمد على أي شيء، على أن المعلوم إذا كان كليا إلى الجزئي فهذا استقراء، فهذا قياس. إذا كان بالعكس من الجزئيات نأخذ حكم عام، هذا استقراء. من جزئي إلى جزئي آخر، هذا ما نعبر عنه بالتمثيل. واليوم قلنا أننا سوف نبين إن شاء الله في هذه الدروس المقبلة هذه الأمور الثلاثة وهذه الأنواع الرئيسة من أي شيء من الطرق العلمية للاستدلال. نبدأ اليوم إن شاء الله بالقياس. أولا نعرف القياس، ثم نبين شرح هذا التعريف، ثم بعد ذلك نذكر الاصطلاحات العامة للقياس. أما تعريف القياس، فعرف القياس بأنه هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. إذن عندنا قول مؤلف من قضايا إذا سلمت يلزم عنه قول آخر لذاته. طبعا هذه خمس أمور نبحثها إن شاء الله في التعريف. أما القول، القول نحن ذكرنا سابقا في أي شيء في القضية بأن عندنا مركب، إما مركب تام أو مركب ناقص، والمركب التام إما إنشائي أو خبري. هنا المقصود بالقول هو عبارة عن المركب التام الخبري، وهنا القول بمثابة الجنس. يعني لا تنسون المباحث اللي أخذناها سابقا في أي شيء في التعريف، نحن دائما نحاول أن نعرف تعريفا منطقيا، يعني بالجنس وبالفصل مثلا أو بالخاصة. فهنا القول هو عبارة عن أي شيء، عن الجنس، وهذا الجنس هو مركب تام، يعني يبين فيه أن القول هو عبارة عن المركب التام الخبري. والقول يعم سواء كانت هذا القول قضية واحدة أم قضيتان، فهذا هو القول. جيد. مؤلف من قضايا، هذا مؤلف من قضايا إلى نهاية التعريف، هذا هو الفاصل. وهنا يريد الإشارة إلى أن القياس هو ليس مثل الاستدلال المباشر. الاستدلال المباشر قلنا مباشرة من قضية إلى قضية أخرى، هنا لا، هنا هذا القول مؤلف من عدة قضايا. يعني لأن الجمع المنطقي نحن عندنا في مسألة أيضا لا بد الإشارة إليها وذكرناها سابقا، ولكن لا بأس من التنبيه، أن الجمع في المنطق هو أكثر من واحد. هذا الجمع، نحن عندنا جمع في اللغة العربية وهو أكثر من ثلاثة، وفي المنطق لا، يشمل الاثنين فما فوق. فحينما نقول قوم مؤلف من قضايا، هذه القضايا مو شرط أنه تقولها لأنها قضايا، والقضايا جمع قضية والجمع فوق ثلاثة، فإذا كان عندنا قضيتان لا يمكن استدلال بهما. لا، نقول لأن المراد من الجمع هنا قوم مؤلف من قضايا، القضايا هنا بالاصطلاح المنطقي، وهي التي تكون فيها أكثر من اثنين. نعم. والقضايا قلنا أنه حتى يحذف الاستدلال المباشر، لأن الاستدلال المباشر هو أيضا قول ويلزم منه قول آخر، ولكنه مؤلف من قضية. جي. المسألة الثالثة وهي متى سلمت، قال قول مؤلف من قضايا. جيد، متى سلمت؟ يعني هنا لا يشترط في أي شيء، القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة، لا، بل قد لا تكون مسلمة. فإذا متى يكون شرط التسليم؟ شرط التسليم يكون إذا سلمت هذه القضايا يلزم عنها، أما القياس فليس بشرط أن تكون قضاياه مسلمة، لا، تكون القضايا المسلمة، تكون هذه القضايا المسلمة متى؟ حينما اعتبرناه قياس، فإذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. فإذا قيد التسليم هو يعني يريد الإشارة إلى أن القياس قد توجد فيه قضايا غير مسلمة، ولكن إذا توجد فيه قضايا غير مسلمة هذا لا ينتج قولا آخر، بل متى ينتج قولا آخر؟ إذا سلمت هذه القضايا ينتج عنه قضايا أخرى. نعم، وهنا كما أشرنا مثل العكوس، العكوس قلنا إذا صدق الأصل صدق العكس، فإذا سلمت هذه القضايا أيضا تكون القضية الناتج يكون سالم، أما إذا كذب النتيجة فمعنى ذلك هناك كذب في القضايا. مو معنى ذلك أنه كلما كذبت النتيجة تكذب القضايا، لا، احتمال يكون من باب الصدفة كما قلنا في مباحث العكوس، أنه إذا كذبت القضية كذب الأصل قد يصدق العكس لأسباب اتفاقية. هنا أيضا قد لا تكون مسلمة ولكن ينتج عنها قول مسلم أيضا نتيجة للصدفة أو الاتفاق، فهنا يقول تتبعها بالصدق مثل العكوس. بعد لزم عنه، لزم عنه هنا هذا القيد يعني مثل ما أن الحرارة مسببة عن النار، كذلك حينما تكون عندنا قضايا وقول مؤلف من قضايا مسلمة هذه تنتج قطعا لزم عنه، يعني واجب أن يكون فيه خارج عنه قضية أخرى. لزم عنه هذا يخرج أي شيء، يخرج الاستقراء والتمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل لا يلزم عنها أن تخرج منه قضية أخرى، بل يمكن أن تخرج ويمكن أن لا تخرج لجواز أن تختلف عنه وتتخلف. فإذا لزم عنه حتى يخرج بذلك الاستقراء والتمثيل. الاستقراء والتمثيل هو قول مؤلف من قضايا، هذه القضايا مو شرط أنه تلزم عنها، تارة يكون عنها قول وأخرى لا يكون عنها قول، لأنهما يفيدان الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. جيد، لذاته هذا القيد لذاته يخرج به قياس المساواة. لماذا؟ شوفوا، لما نقول ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، نقول ألف يساوي جيم، هنا هذا الاستدلال هل أن ألف يساوي جيم لذاته أم لشيء آخر؟ لشيء آخر، وهو هذا الشيء الآخر هو قياس المساواة، وهو مساوي المساوي مساوي. أما لو نظرنا إلى ألف بمفرده وجيم بمفردها لا نصل إلى هذه النتيجة. فإذن من خلال ما تقدم يتبين لنا أن التعريف هكذا يكون، قياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. جيد، نطبق هذا التعريف ثم ننتقل إلى المبحث الآخر. يقول أولا القياس، لأن قلنا هذه الطرق العلمية للاستدلال ثلاثة، القياس والاستقراء والتمثيل، يبدأ بالأول وهو القياس. أولا القياس تعريفه، عرفوا القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه، يعني لزم عن هذا القول لذاته، لذات هذا القول ماذا لزم؟ لزم قول آخر. جيد، الشرح، أولا القول هو جنس ومعناه المركب التام الخبري، فيعم القضية الواحدة والأكثر. لماذا مركب تام خبري؟ المركب تام خبري سواء كان قضية واحدة أو عدة قضايا. جيد، ثانيا مؤلف من قضايا إلى آخره فصل. والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل اثنين حتى لا يرد الإشكال وهو قضايا وأنتم تستدلون بقضيتين، فلا بد أن تقولوا قول مؤلف من قضيتين. يقول لا، هنا المراد من الجمع جمع منطقي لا جمع لغوي، أي ما يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى، هذا الاستدلال المباشر. جيد. ثالثا، متى سلمت من التسليم، وفيه إشارة إلى أن القياس يعني متى ما تصدق بها، متى ما تيقن بها تسليم بها، وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، لا يمكن، بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضاياه. ماذا يلزم؟ قول آخر كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها، إذا صدقت القضية يصدق عكسها، إذا صدق القضية يصدق نقيض، وهكذا، فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها، واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الكذب، كما تقدم في العكس المستوي لجواز كونه لازما أعام. ها، لأنه إذا كان لازم أعام قد لا يصدق إذا صدق اللازم، اللازم الأعم، واضح. ومنه يعرف، يعني كما قلنا أنه إذا صدقت الجزئية تصدق الكلية، أما إذا كذبت الجزئية لا يستوجب كذب الكلية. لماذا؟ لكون قد يكون أن اللازم هو عام دون الكذب، كما تقدم في العكس المستوي لجواز كونه لازما أعام. ومنه يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها. إذا كانت القضايا المؤلفة كاذبة مو شرط أن يكون فيه لازمه كاذب، لا، بل نعم كذبه يعني كذب هذا القول النتيجة يستلزم كذب القضايا التي جاءت من هذا القول. رابعا، لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل. شوفوا هذه كلها قيود احترازية، يعني حتى تخرج بعض الأمور التي تؤثر على التعريف، لأنه إذا دخلت هذه سوف يكون غير مانع من دخول الأغيار، وهذا خلاف التعريف. لذلك يحرص دائما أهل التعاريف العلماء في حينما يعرفون أن تكون تعاريفهم جامعة مانعة. لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنهما وإن تألفا من قضايا، هذا الاستقراء والتمثيل وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم، مو لازم اتباعهما. لماذا؟ لجواز تخلفه عنهما. ليش أيها الشيخ؟ لماذا؟ لأنهما أكثر ما يفيدان الظان إلا بعض الاستقراء، وسيأتي وهو الاستقراء التام. والظن يعني مو معنى لازم أنه هذه القضية 100% ينتج عن هذه القضية، قد تكون هذه القضية وقد تكون أخرى، فإذا لا يلزم عنها، بخلاف البرهان. البرهان لا 100% لا بد أن يكون هذا، إذا لزم هذا فإنه يلزم ذاك. خامسا، لذاته يخرج به قياس المساواة كما سيأتي في محله، فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول، إنما يلزم منه القول الآخر أو يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته، مثل باء يساوي جيم وجيم يساوي دال، إذن ينتج باء يساوي دال، ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي. ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال، يعني إذا قلنا باء نصف جيم وجيم نصف دال لا يمكن أن يقول باء نصف دال، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا، إذن هذا ما أردنا بيانه وما أراد الشيخ رحمه الله بيانه من التعريف. الآن يأتي ويقول نحن في الاستقراء عندنا اصطلاحات، هذه الاصطلاحات عامة وتستخدم في القياس. شوفوا عندنا إذا أخذنا مثال ونطبق الاصطلاحات على المثال تكون أوضح. حينما نقول انظروا القضية الأولى، شارب الخمر فاسق، هذه القضية الأولى. الثانية، كل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته. هذه ثلاث قضايا، شارب الخمر فاسق موجودة في الكتاب إذا تنظرون إلى صفحة المقابلها، وبعد وكل فاسق ترد شهادته، بعد إذن شارب الخمر ترد شهادته. جيد. الآن عندنا بعض الأمور هنا، وهي أولا صورة القياس. ما هو المراد بصورة القياس؟ صورة القياس المراد منه وضع القضايا، يعني تكون هذه القضية في البداية، هذه القضية بعدها، هذه النتيجة وراءهما، أو تكون القضية الأولى الأكبر الأوسط محمول على الأصغر، والثانية الأكبر محمول على الأوسط. هذه ما نعبر عنها بصورة القياس. جيد. المقدمة هنا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، هذه نعبر عنها مقدمتين، لأنه شارب الخمر فاسق مقدمة أولى، وكل فاسق ترد شهادته مقدمة ثانية، فهاتين نعبر عنهما بأي شيء؟ بالمقدمات. بالقضية عادة فيها مقدمتين تصل إلى المطلوب. المطلوب هو المراد إثباته. المطلوب انظروا احنا اذا نظرنا الى النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته، هذا قبل تحصيله معذرة، هذا نسميه مطلوب، وبعد تحصيله نسميه نتيجة، يعني هي نفسها ولكن بلحاظين، قبل ما احصلها مطلوب، من حصلتها تكون نتيجة. الحدود هي عبارة عن الأجزاء الذاتية. انظروا عندنا هنا كم حد، عندنا شارب الخمر وعندنا فاسق وعندنا ترد شهادة، هذه ثلاث حدود، أحدهما يسمى الأوسط والثاني يسمى الأصغر والثالث يسمى الأكبر، هذه الحدود. عادة القياس فيه حد أصغر وحد أوسط وحد أكبر. نعم. بعد ويبين بعد ذلك يطبق على هذا المثال. فإذا عندنا في كل قضية صورة القياس، وعندنا المقدمة، وعندنا المطلوب، وعندنا النتيجة، وعندنا الحدود. نعم. وبعد ذلك يبين يقول نحن نستعمل بعض المصطلحات أو بعض الأمور الرياضية الموجودة في الرياضيات نستخدمها هنا من باب التسهيل نطبق. يقول الاصطلاحات العامة في القياس، لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة. لماذا ذكر المصطلحات العامة؟ حتى لا يأتي مستشكل ويشكل على بعض الاصطلاحات يقول هذه غير معرفة، هذه يعني هذه سيرة الحكماء حينما يدخلون في مبحث لابد أن تكون صورة المبحث واضحة عند الجميع حتى لا يرد عليهم إشكال. جيد. عدا المصطلحات الخاصة، المصطلحات الخاصة أيضا سوف يبينها إن شاء الله في، ونحن أشرنا إليها هنا في هذا الدرس، ولكن سوف يأتي مبحث تفصيلي لهذه الأمور. عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها، وهي أولا صورة القياس، ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا، هذا يكون أكبر أصغر أوسط، كيف ترتيب يعني شكل القضايا، والمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، المقدمة ثانيا المقدمة، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس. طبعا لا بأس بالإشارة إلى شيء وإن كان هو سيأتي، ولكن بحثنا هنا ليس في مادة القضايا. مادة القضايا كما أشرنا في الصناعات الخامس، هنا بحثنا فقط في الصورة صوري. ثالثا المطلوب وهو القول اللازم من القياس، ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. يعني أنت حينما رتبت الأولى والثانية ذهنك يريد الوصول إلى نتيجة، هذا اللي موجود في ذهنك وهي النتيجة، هذا نسميه مطلوب. لماذا مطلوب؟ لأنه إلى الآن لم تصرح به. متى تصرح به؟ حينما تذكر المقدمات، تذكر النتيجة. نعم. رابعا النتيجة وهي المطلوب عينه، ولكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس. إذن النتيجة قبل تحصيله مطلوب، بعد تحصيله نتيجة. خامسا الحدود وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة. ونعني بالأجزاء الذاتية، ما هي الأجزاء الذاتية؟ هي الأجزاء التي لا تحذف تبقى، التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول. فالموضوع والمحمول هذه الأجزاء الأصلية دون النسبة، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما. فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. يعني نحن عندنا السماء جميلة، هنا واقع نسبة. لماذا؟ لأننا نريد أن نربط بين السماء وبين الجميلة. أما لو عزلناهما قلنا السماء هنا وضعناها وجميلة هنا وضعناها، بعد لا نحتاج إلى النسبة لأنهما صارا معنى مفرد، والأسماء المفردة لا تحتاج إلى ربط بما هي أسماء مفردة، إنما تحتاج إلى ربط حينما تدل على مركب تام من خبري، وهنا ليست كذلك. نعم. فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة. يعني النسبة لأنه أفردناهما. جيد، لماذا حذفت السور والجهة؟ يقول لأن السور والجهة هذه من الأمور متعلقة بالنسبة، فإذا ذهبت النسبة يذهب كل شيء معها ما متعلق بها، فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا المقدم والتالي. فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي الحدود فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول هنا سيأتي ويذكر يطبق يذكر مثال ويبين هذه المصطلحات أين موقعها، أين هي في المثال. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول أولا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. إذن شارب الخمر ترد شهادته، فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة. يعني انظروا، نحن عندنا هذا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، هذا قول مؤلف من قضايا نتج عنه لذاته، وهو شارب الخمر ترد شهادته، نتج عنه لذاته قول آخر. يقول هنا عندنا قولان، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، هذا كيف اتحدى؟ يقول عن طريق حمل الفاسق في الأولى وحمل الموضوع محمول الثانية على الفاسق، حذفنا المشترك وصلنا إلى القضية الثالثة. فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد بعد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة، فكل واحدة من القضيتين واحد واثنين مقدمة، يعني شارب الخمر فاسق هذه القضية الأولى، بعد كل فاسق ترد شهادته هذه القضية الثانية. فيقول هذه القضية الأولى والثانية نسميهما مقدمة. لماذا مقدمة؟ لأن هي تبعا لهذه المقدمة ينتج القول الآخر. جيد، عندنا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، لا تنسوها. إذن عندنا شارب الخمر وفاسق وترد شهادته، هذه نسميها حدود. شارب الخمر وفاسق وترد شهادته، هذه نسميها الحدود. جيد، والقضية رقم ثلاثة اللي هي إذن شارب الخمر ترد شهادته، هذه قلنا مرة نلحظها قبل حصولها مطلوب، بعد حصولها نتيجة، فهي مطلوب ونتيجة. جيد، والتأليف بين المقدمتين بأنه صار الفاسق محمول على الشارب وصار ترد شهادته محمول على كل فاسق، هذه ماذا؟ هذه نعبر عنها بأي شيء؟ بصورة القياس. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامة ثلاث نقاط، نقطتين وواحدة فوقهما، هذه إذن في الرياضيات بالنسبة لمن درس الرياضيات، النقاط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ إذن. زين، أسأل سؤال، هذا سؤال قديم، هذه من أي أنواع الدلالة؟ هل هي دلالة عقلية أم دلالة طبيعية أم دلالة وضعية؟ وإذا كانت وضعية هل هي لفظية أم غير لفظية؟ للتسهيل هي ليست عقلية ولا طبيعية بل هي وضعية، وللإجابة هي وضعية ماذا؟ غير لفظية مثل علامات الأمور. جيد، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار والتوضيح. إذن ذكرنا في هذا الدرس القياس، عرفنا القياس وشرحنا تعريف القياس، وقلنا بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، هذا تعريفه. ثم بعد ذلك دخلنا في الاصطلاحات العامة للقياس. أما أقسام القياس بحسب مادته وهيئته فهذا ما سنذكره في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.